الثاني السنة. كلام المصنف الآن في الباب الثاني من الأدلة التي يبحث عن تثبيتها كحجة على الأحكام الشرعية من قبل الشرع المقدس. تقدم الكلام في الباب الأول عن الكتاب العزيز، الآن نتكلم عن السنة. قبل أن يدخل في البحث يمهد تمهيدا لهذا البحث في بيان اصطلاح السنة وما يرتبط به. يقول: السنة اصطلاحان في اصطلاح الفقهاء هو قول النبي أو فعله أو تقريره. هذا اصطلاح عند الفقهاء قول النبي أو فعله أو تقريره. يقول المصنف أن منشأ هذا الاصطلاح هو ما ورد في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله من وجوب اتباع السنة. فإذا هذا اللفظ لفظ السنة وارد في الروايات، ولكن هذا الاصطلاح هذا عند عامة الفقهاء، أما عند خصوص فقهاء الإمامية فالسنة عندهم أوسع من هذا المعنى، باعتبار أنه ثبت عندهم أن الأئمة من آل البيت عليهم السلام يجري قولهم مجرى قول النبي صلى الله عليه وآله. لذلك السنة في اصطلاح فقهاء الإمامية عمموها لكل معصوم، قالوا هو فعل المعصوم أو قول المعصوم أو فعله أو تقريره. ونحن لا نعتبر أن الأئمة عليهم السلام حالهم حال رواة الأحاديث، بل أن كلامهم حجة ومصدر من مصادر التشريع كالنبي صلى الله عليه وآله، والعلة في ذلك لأنهم منصوبون من قبل الله عز وجل عن طريق النبي صلى الله عليه وآله في تبليغ الأحكام الواقعية الشرعية. فهذا هو السر، أنهم منصوبون من قبل الله في تبليغ الأحكام الواقعية. فمعنى ذلك أنهم مصدر من مصادر التشريع الذي يعبر عن الواقع، مصدر يعبر عن الواقع، لأنهم منصوبون من الله للتبليغ بالأحكام الواقعية. معنى ذلك أنهم يعرفون الواقع فيبلغون عن الحكم الواقع. على ذلك هم مصدر من مصادر التشريع وليس حالهم حال رواة الأحاديث. نعم قد ينقلون عن النبي صلى الله عليه وآله، وهذا النقل عندما ينقلون هذا النقل قد يكون لعدة دواعي. يعني مثلا كثيرا ما ورد أن الإمام المعصوم يروي يقول قال النبي صلى الله عليه وآله كذا وكذا أو فعل النبي ذلك أو إلى آخره. فعندما ينقلون نصا عن النبي صلى الله عليه وآله هذا قد يكون له عدة دواعي. من هذه الدواعي مثلا أنهم أرادوا أن يجمعوا كلام النبي صلى الله عليه وآله، يعني هناك مصلحة في تثبيت أحاديث منقول عن النبي صلى الله عليه وآله، ليس يعني لا مصلحة في أن يكون كل حديث عن الأئمة دون النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هناك مصلحة كبيرة في أن جملة كبيرة من الأحاديث تنقل نصا عن النبي صلى الله عليه وآله باعتباره هو مبلغ هذه الشريعة، هو رسول هذه الأمة. من الدواعي أيضا، قد يكون من الدواعي أيضا هو إقامة الحجة على الغير، يعني هناك أناس لا يعتقدون بإمامتهم عليهم السلام، فهؤلاء لا يعتبرون الإمام مصدر من مصادر التشريع، لا يعتبرون قوله حجة، يعتبرونه راوي للحديث كما يروي الحسن البصري وغيره وغيره. فحينئذ الإمام ينقل نص عن النبي صلى الله عليه وآله لغرض إقامة الحجة على الغير، يعني الغير الذي لا يعتقد بإمامتهم وبحجيتهم عليهم السلام، يقيم الحجة عليهم. كما أنه أحيانا في مقام الاحتجاج نحتج على الآخرين بما يرونهم في رواياتهم وكتبهم وقول علمائهم، هذا في مقام الاحتجاج ينفع في إلزام الخصم بالمدعى. وتبليغ الإمام المعصوم عن الأحكام الواقعية إما أن يكون يعني معرفة المعصوم بالأحكام الواقعية إما أن يكون من طريق الإلهام، كما أن النبي صلى الله عليه وآله يعلم الأحكام الواقعية عن طريق الوحي، الأئمة يعلمون الأحكام الواقعية عن طريق الإلهام. وفي آيات كثيرة من القرآن عبر عن الإلهام الإلهي لبعض الناس وإن لم يكونوا معصومين، عبر عنه بالوحي. ولقد أوحينا إلى أم موسى مثلا أن اقذفيه في اليم إلى آخره، وعدة موارد نفسه. فمعرفة المعصوم عليه السلام بالأحكام الواقعية قد تكون من الإلهام، بحيث هم يعلمون ويتيقنون بأنه هذا إخبار عن الواقع. وقد يكون الطريق أيضا هو الإمام السابق أو المعصوم السابق، مثلا يكون الإمام اللي قبله إلى أن يصل الدولة إلى أمير المؤمنين يعلم عن طريق النبي صلى الله عليه وآله، يأخذ الحكم الواقع من النبي صلى الله عليه وآله. لذلك مثلا ما ورد في الرواية الشريفة أنه علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب، أو في بعض الروايات 1000 باب. علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، من كل باب ينفتح 1000 باب. معنى ذلك أنه يعلم الأحكام الواقعية من المعصوم الصادق. وهذا في الرواية أيضا كثير عن بعض العلماء عليه السلام، أخبرني أبي أنه كذا وكذا، موجود كثير في رواية العلماء عليه السلام. أما أن المعصومين من آل البيت عليه السلام حجة وأنهم منصوبون من قبل الله، وتفصيل الكلام في هذا البحث فهذا من شأن البحوث الكلامية والعقائدية، وليس مثلا البحث الأصولية إلا يعني يأخذون بنتائج البحث الكلامي هناك في علم الكلام. فإذا ثبت ذلك أن السنة عندنا معنى أوسع من السنة عند غيرنا، عند غيرنا السنة منحصرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك إذا أطلقت وقيل السنة من دون إضافتها إلى أحد فعادة يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بما أنه عندنا السنة أوسع من هذا المعنى وهي سنة المعصوم عليه السلام، وعليه إما أن يتمكن المكلف من أخذ الحكم الواقعي مشافهة من المعصوم، أو كما في الأصول المتأخرة يأخذ بالأخبار التي تنقل عن المعصوم أو تروى عن المعصوم، وتلك الأخبار إما من طريق التواتر أو من طريق طرق الآحاد، خبر الآحاد. طبعا هنا بحث، وهو أنه يعني النقطة لابد من بيانها، وهو أن الذي يسمع من المعصوم مشافهة مباشرة يحصل عنده علم قطعي ويجزم بصدور النفس من المعصوم عليه السلام، فحينئذ يكون السند مقطوع الصدور، قطعي الصدور، ولا يكون قطعيا من جهة الدلالة إلا بحسب التفصيل أنه متى يفيد القطع أو متى يفيد الظن، أحيانا لأنه كلام الناس له ظاهر وباطن. فالذي يسمع من المعصوم مشافهة يحصل له القطع واليقين من ناحية الصدور، من ناحية السند، وليس من ناحية الدلالة. أما الدلالة بحسب القواعد أن الكلام نص أو فيه ظهور، إذا لم يمكن تحصيل الحكم الواقعي من المعصوم مشافهة فحينئذ لا بد من الأخذ بالأخبار، الأخبار التي تنقل السنة عن الأئمة والنبي صلى الله عليه وآله. ونقل الأخبار إما أن يكون من طريق التواتر أو من طريق الآحاد لأنه لا ثالث لهما، الأخبار إما تفيد التواتر أو طريق الآحاد أو آحاد ولا ثالث لهما. طبعا التواتر يفيد القطع، خبر الآحاد فيه تفصيل الكلام فيه إن شاء الله. على ذلك نلاحظ أن الأخبار ليست هي السنة بنفسها، وإنما هي ناقلة عن السنة، حاكي عن السنة. الأخبار الموجودة الآن ليست هي السنة بعينها، وإنما ناقلة للسنة وحاكي عن السنة، وإذا أطلق عليها سنة فيكون من باب التوسع، باعتبار أن تلك الأخبار مثبتة للسنة، تلك الأخبار من خلالها تثبت عندنا السنة الشريفة. لذلك يبحث المصنف في أنه بما أن الأخبار ليست من السنة وإنما هي حاكية عن السنة، فلا بد من البحث عنها من هذه الجهة. فيبحث في البحث الأول في دلالة فعل الماضي. نقرأ باب الكتاب. يقول الباب الثاني السنة تمهيد. السنة في إصلاح الفقهاء قول النبي أو فعله أو تقريره. ومنشأ هذا الإصلاح أمر النبي صلى الله عليه وآله باتباع سنته، فغلبت كلمة السنة حينما تطلق مجردة عن نسبتها إلى أحد على خصوص ما يتضمن بيان خصم من أحكام النبي صلى الله عليه وآله. تارة السنة تنسب إلى أحد أقول سنة علي عليه السلام، سنة موسى بن جعفر، أقول سنة فلان، وتارة أقول السنة مطلقا. إذا السنة مطلقا لم أنسبها إلى أحد فيفهم منها سنة النبي صلى الله عليه وآله إلا إذا نسبناها. لذلك يقول السنة حيث تطلق مجردة عن نسبتها إلى أحد على خصوص ما يتضمن بيان حكم من الأحكام من النبي صلى الله عليه وآله، سواء كان ذلك بقول أو فعل أو تقرير، على ما سيأتي من ذكره مدى ما يدل الفعل والتقرير على بيان الأحكام. قول المعصوم فواضح، فعل المعصوم كيف يدل على السنة، تقرير المعصوم ما هو وكيف يدل على السنة، يأتي الكلام عليه. أما فقهاء الإمامين بالخصوص فلما ثبت لديهم أن المعصوم من آل البيت عليهم السلام يجري قوله مجرى قول النبي صلى الله عليه وآله من كونه حجة على العباد واجب الاتباع، فقد توسعوا فقهاء الإمامية في إصلاح السنة إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره، فكانت السنة بإصطلاحهم بإصطلاح الإمامية فقهاء الإمامية قول المعصوم أو فعله أو تقريره. والسر في ذلك أن الأئمة من آل البيت عليهم السلام ليسوا هم من قبيل الرواة، عن النبي والمحدثين عنه، ليكون قولهم حجة من جهة أنهم فقهاء في الرواية، مو أنه مثلا العامة نعم يعتبرون جعفر الصادق عليه السلام كأبي حنيفة ناقل رواة ثقة وعند التعارض يعارضون يجعلون رواية الصادق عليه السلام مقابل رواية أبي حنيفة. عندنا الأمر ليس كذلك، ليسوا هم من قبيل الرواة عن النبي والمحدثين عنه ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقات في الرواية، بل لأنهم يعني آل البيت عليهم السلام الأئمة هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي. التنصيب من الله ليس من النبي. وقالوا له حتى في الغدر قالوا له أن هذا من عندك أم من الله، قال هذا من الله، ولكن الله أمر النبي أن يبلغ، بلغ ما أنزل إليه، بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان نبيه، مجرد لسان التبليغ، لسان النبي بتبليغ الأحكام الواقع، لتبليغ هذا متعلق بالمنصوبون، منصوبون لتبليغ الأحكام الواقعة، فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي، وذلك من طريق الإلهام. من هذا الطريق الآن من أين يعلمون بالحكم الواقعي؟ النبي صلى الله عليه يعلم بالحكم الواقعي عن طريق الوحي، ولكن من أين يعلمون؟ يقول وذلك من طريق الإلهام كالنبي من طريق الوحي، كما أن النبي يعرف الأحكام الواقعية من طريق الوحي، الأئمة يعرفون الأحكام الواقعية من طريق الإلهام أو من طريق التلقي من المعصوم قبله. عبر معصوم، ما قال إمام قبله، لأنه قد يكون قبله هو النبي كما في أن النبي صلى الله عليه وسلم، فالقبله إما أن يكون إمام أو نبي كما يرجع در النبي. كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب، ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب. فإذا علم رسول الله، فهذا بتلقين من المعصوم السابق وعليه. فليس بيانه من الأحكام من نوع رواية السنة وحكايتها، بيانهم للأحكام مو بيانهم للأحكام مو رواية عن السنة، بل هي السنة، بيانهم هو السنة، ولا من نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط من مصادر التشريع. هنا قد يخفل البعض، قد يشتبه، يتصور أنه يجتهدون يستنبطون الأحكام كالفقهاء، الفقهاء يستنبطون الأحكام لأن لا يعرفون الواقع، يتشبثون بالأخبار وبالمنقولات للوصول إلى الواقع، أما المعصوم هو بنفسه مطلع على الواقع. ولا من نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط من مصادر التشريع، بل هم أنفسهم مصدر للتشريع، هو بنفس الإمام مصدر للتشريع. فقولهم سنة، فقولهم سنة لا حكاية السنة، قول المعصوم هو السنة، مو أن قول المعصوم يحكي السنة، بل هو السنة. وأما ما يجي إذا كان هو السنة، إذا كان قول المعصوم هو السنة وليس حكاية السنة، فلماذا أحيانا ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان هم السنة لماذا ينقل عن النبي؟ بعد لا يحتاج، يعني إذا كان هو مصدر التشريع بعد لا يحتاج إلى أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: وأما ما يجيء على لسانهم أحيانا من روايات وأحاديث عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إما لأجل نقل النص عنه كما يتفق في نقل بجوامع كلمه، أرادوا أن يجمعوا جوامع الكلم فأرادوا أن ينقلوا النص حتى يثبتون النصوص في الشريعة الإسلامية منقولة رأسا عن النبي صلى الله عليه وآله. وإلا قد تقول لو كانت الشريعة لا تنقل إلا من الأئمة لخرج سائر الناس عن الإسلام والدين أصلا، لأنهم لم يقروا فاطمة سلام الله عليها على دعواها واعتبروها قالت كسائر الناس تحتاج إلى بين، لأنهم يعرفون إذا صدقوها في دعوى فدت فغدا تدعي إمامة الأمير فلا بد أن يصدقوها أيضا، فقطعوا القضية من الأساس من الجذر. لذلك رأفة بالأمة رحمة بالأمة وبقي الباب مفتوحا، لا لابد أن يكون هناك جملة من النصوص منقولة عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مطلع كبيرة وحكمة كبيرة. هذا الداعي الأول. الداعي الثاني: وإما لأجل إقامة الحجة على الغير وإما لغير ذلك من الدواعي، يعني في مقام الاحتجاج ينفع في إلزام الخصم بالمدعى. وأما إثبات إمامتهم وأن قولهم يجري مجرى قول الرسول صلى الله عليه وآله فهو بحث يتكفل به علم الكلام. وإذا ثبت أن السنة بما لها من المعنى الواسع الذي عندنا هي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، مصدر من المصادر، مو ينقل ولا يجتهد، لا، مصدر من مصادر التشريع، فإن حصل عليها الإنسان بنفسه بالسماع من نفس المعصوم ومشاهدة المعصوم، فقد أخذ الحكم الواقع من مصدره الأصلي على سبيل الجزم واليقين من ناحية السند لا من ناحية الدلالة. يعني يحصل عنده قطع ويقين من ناحية السند، يقطع بأن هذا الكلام صادر من الإمام لأنه بنفسه سأل الإمام بنفسه شاهد القضية. كالأخذ من القرآن الكريم ثقل الله الأكبر والأئمة من آل البيت ثقله الأصغر، كما أن القرآن قطعي الصدور يكون الكلام المأخوذ منه مشافهة أيضا قطعي الصدور. وأما إذا لم يحصل ذلك لطالب الحكم الواقعي كما في العهود المتأخرة عن عصره، إذا ما يمكن تحصيل الحكم منه مشافهة مثل ما بعد الغيبة إلى الآن، فإنه لا بد له في أخذ الأحكام من أن يرجع بعد القرآن الكريم إلى الأحاديث التي تنقل السنة. فالأحاديث ليست السنة وإنما تنقل السنة، أما من طريق التواتر أو من طريق أخبار الآحاد، ونقل الأخبار كذلك هكذا لا خالف لهما إما طريق التواتر أو طريق أخبار الآحاد، على الخلاف الذي سيأتي في مدى حجية أخبار الآحاد. وعلى هذا فالأحاديث ليست هي السنة بل هي الناقلة والحاشية. الأحاديث نفسها ليست هي السنة وإنما تنقل السنة تحكي السنة، ولكن قد تسمى بالسنة توسعا من أجل كونها مثبتة لها، لأن هذه الأخبار إنما سميت سنة لأنها مثبتة للسنة، فلأدنى مناسبة يجوز إطلاق لفظ على معنى معين. فإذن تسمية الأخبار بالسنة تسمية مجازية ليست حقيقية الذي تصح لأدنى مناسبة، والمناسبة موجودة ومناسبة قوية، وهو أن هذه الأخبار هي التي تثبت السنة مثبتة. ومن أجل هذا يعني إذا كانت الأخبار تنقل السنة وليست هي السنة، من أجل هذا يلزمنا البحث عن الأخبار في باب السنة. لماذا؟ لأنه يتعلق ذلك بإثباتها، لأنه يتعلق ذلك البحث عن السنة ذلك البحث عن الأخبار يتعلق بأي شيء بإثباتها أي بإثبات السنة. فنبحث عن الأخبار من أجل هذا الشيء، لأن الأخبار مثبتة للسنة فلذلك نبحث فيها. ونعقد الفصل في مباحث أربعة، المبحث الأول في دلالة فعل المعصوم، والحمد لله رب العالمين. الدروس خفيفة